بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يسأل الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية المباركة فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون، حتى يكونوا عارفين بالله سبحانه وتعالى. هذه هي المعرفة الحقيقية، إذا كانت في القلب تنفتح آفاقه ويكون هو مثل الله سبحانه وتعالى الذي يقول في مضمون الرواية عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول أنت أيضا للشيء كن فيكون. على كل حال، درسنا اليوم في اختيار الإنسان، هل أن الإنسان مختار في أفعاله أم أنه مجبر؟ تحدثنا قبل فترة أن هناك من المذاهب قد قالوا بأن الإنسان مجبور على الفعل، وهناك من المذاهب من قالوا بأنه مختار بل ومفوض إليه كل شيء. وهناك المذهب الإمامي الذي قال هو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين حتى ننزه الله سبحانه وتعالى من النقص. إذن الأمر الأول، القاعدة الأولى، هل أن الإنسان مختار في أفعاله؟ نعم، هو مختار في أفعاله، لكن هل معنى الاختيار هو نفس ما قاله المفوضة، أي أن الإنسان حينما يخلق فإنه يترك وشأنه وتنقطع كل الحبائل بينه وبين الخالق، فهو يصنع ما يريد، حتى بعد ذلك إذا عمل عملان فلا يكون للذات المقدسة أي دخال في عمله، فإذا عمل منكرا الله سبحانه وتعالى لا يكون له علاقة في هذا الشيء. هم هكذا قالوا، هذه هي المشكلة، هل أن الإنسان مستقل تمام الاستقلال؟ يقولون هم نعم مستقل تمام الاستقلال، أما الإمامية فتقول أنه مختار، صحيح نحن معكم أنه مختار ولكنه ليس مستقل تمام الاستقلال، وإلا إذا استقل الإنسان تمام الاستقلال صار ليس له علاقة بالذات المقدسة نهائيا، فمعنى ذلك أنه يصنع أشياء الذات المقدسة ليس لها علاقة، فلا يكون سلطان الله سبحانه وتعالى على ذلك. يعني أن هذا الإنسان خرج من السلطان الإلهي لأنه ترك وشأنه، أليس كذلك؟ فأنت بواسطة قولك أنه استقل تمام الاستقلال أي أنه منقطع تمام الأمور عنك، فمعنى ذلك أنك أنت لك سلطان خاص والله سبحانه وتعالى له سلطان آخر، وليس لسلطان الله علاقة بسلطان هذا، يعني أن هذا خرج من سلطان الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك أنت نقصت الله سبحانه وتعالى في سلطانه على عباده. زين، لذلك نحن ما رضينا بذلك، فقلنا إذن هو مجبر، هل هو مجبر؟ الإمامية أيضا يقولون لا، هو ليس مجبر، يعني هو مختار ولكن ليس على نحو الاستقلال التام، وأيضا هو ليس مجبر. تعلمون لماذا هو ليس مجبر؟ لأنه لو كان الإنسان مجبورا في الفعل ماذا يحصل؟ يعني أفعال الإنسان كلها تقع بغير قدرته وهي من الله، فإذا أذنب الإنسان يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله يذنب. إذا أثاب، إذا عمل عفوا، إذا عمل طاعة، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله يطيع، فأين الثواب والعقاب لهذا الرجل المسكين؟ إن عاقبوه فهي مشكلة، فهو لم يصنع شيئا من اختياره. إن أعطوه ثوابا فهذا ليس من استحقاقه، فإنه مجبور، هو كالآلة، أليس كذلك؟ فإذا المجبرة الذين قالوا بالجبر مرفوض، لأنه سوف يكون بالتالي سوف تنسب إلى الله ماذا؟ الظلم. لماذا؟ إذا عمل الإنسان عملا قبيحا تعاقبوه وهو ليس له علاقة، إنما هو آلة. أنت الذي يا الذي خلقته جبرته على الفعل، فكيف تعاقبه؟ فتنسب له الظلم، أليس كذلك؟ فإذا هذا ليس مقبول، نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نذهب إلى المفوضة أيضا، إذا أخرجت هذا من سلطان الله صار هناك قوتان متضادتان، وأخرجت هذا من سلطان الله سبحانه وتعالى، فإذا أخرجت هذا المخلوق من سلطان الله إذن أنت أنقصت الله في سلطانه. أيضا هذا نقص، فماذا نصنع؟ نقول هو أمر بين أمرين، أمر بين أمرين، هو مختار، هو مختار ولكن ليس على نحو الاستقلال. فإن العلة، دقق وياي، مرة من المرات أنا أتذكر شرحتها إليكم، وفي المنطق كانت عندنا موجودة في طرق الاستدلال، والآن بتلاحظ أن المنطق ترى يستخدم هنا أيضا. لاحظ، تتذكرون مرة من المرات أننا قلنا وتحدثنا عن العلة والمعلول، بحيث أنه إذا انتفت المعلولية عن العلة ينتفي أيضا المعلول، يعني إذا منعنا العلة عن المعلول هذا المعلول شو يصير فيه؟ يتلاشى، لا يكون له بقاء. تتذكروا هذا الكلام أو لا؟ بعد هذا خلاص انتهينا منه، وأشكلوا علينا بإشكالات البناء، هذا اللي يسوى هذا المبنى هذا علة، وبعد ذلك راح وبقى هذا وتوفى هذا البناي وبقى، وأجبنا على هذه وقلنا هذا هو ليس علة تامة، صحيح، إنما العلة التامة كانت بواسطة أشياء، من ضمنها وجود الأحجار، من ضمنها صف الحجر على الحجر بهذه الطريقة، إنما هذه كلها معدات، إذا اجتمعت كلها بعد ذلك نقول العلة وجدت العلة التامة، بالإضافة إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. إذا العلة نزعناها عن المعلول، هذا المعلول يتلاشى، ينتفي بعد، خلاص يتلاشى، ما يصير عندنا معلول، صحيح؟ ما يصير عندنا معلول. لذلك بناء على هذه المقدمة أنه إذا انتفت العلة ينتفي المعلول ويتلاشى المعلول، فإذا لابد أن يكون الإنسان متصل بهذا السلطان، متصل بهذه القدرة، ولكن الآن نحن أثبتنا أنه ليس مفوض، يعني لم نخرجه عن الله، لم ننزعه من سلطان الله، بل جعلناه متصل. هذا ردينا به على المفوضة، صحيح؟ نجي الآن للمجبرة، نقول لهم أنتم أيضا مخطئون. لماذا؟ أنتم قلتم بأن هذه الأفعال كلها أفعال الله. نحن نقول لا، حاشا، فإن الإنسان إذا عمل عملا، هذا الإنسان عمل عملا، شيخنا معمل، بعد ذلك حينما عمل فهذا العمل كان من اختياره وبواسطة العقل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى بالتكاليف وغير ذلك، أعطاه عقلا وقال له ميز، وأعطاه تكاليف وقال له هذه التكاليف لك، وإن عملت خيرا فسوف تلقى خيرا، وإن عملت شرا فسوف تلقى شرا في يوم القيامة. انتبه، بل أنا سأتفضل عليك وأنعم عليك، فإنك إذا تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، أو على روايات 70 ذراعا. إذا عملت حسنة فإني أعطيك بعشر، يتفضل عليك، لكنه كله باختيارك أنت. فهو يتفضل عليك بأكبر أكبر أكبر نعمة في الوجود، وهي العقل. تفضل عليك أنت بالخصوص بالعقل، فأعطاك العقل وقال لك أنت تميز، أنت تلتفت، أنت لا تريد أن تكون كالحيوانات الهمج الرعاع، وإنما ميزك بهذه النعمة العظيمة، أكبر نعمة، بل ميزك أيضا بمعرفته. فإنك إذا حصلت، من منا لا يريد الكمال؟ الله سبحانه وتعالى ألهمك طريق الكمال، يقول لك إني أريدك، أنا أحبك يا ابن آدم، فأريدك أن تكون كاملا، فأعطاك العقل وقال لك تكمل به. أنت تريد أنت تريد الكمال، أليس كذلك يا ابن آدم؟ أنا سوف أعطيك الكمال، ولكن أنت اسعى إليه، كل طرق الكمال أعطاك إياها، هذه أكبر نعمة. فبعد ذلك أنت تبدأ في المسير وتعمل 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 حتى بعد ذلك تصل، ولكنه كله بواسطة عملك أنت. لاحظنا؟ وفي نفس الوقت لست على تمام الاستقلال، فأنت لن تخرج من سلطان الله سبحانه وتعالى، وإلا لو خرجت فهذا يسبب نقصا في سلطانه، وأنت فرضته واجب الوجود. التفتنا؟ بالإضافة مولانا العزيز، خلينا شوية نجي للمجبرة، نرجع للمجبرة، هؤلاء الذين أخطأوا في الذات المقدسة. فحينما يجبر الإنسان، أسألكم سؤال، إذا كان الإنسان مجبورا فلماذا يكلف؟ ليش تكلف إنسان مجبور؟ يقول أنا مجبور، لماذا تكلفني؟ أنا معدوم القدرة، أنا معدوم القدرة، إنما أنا آلة فقط، القدرة أنت التي تصنعها، أنت الذي تفعل، ليس أنا. ولذلك هم قالوا يريدون أن يتخلصوا، فقالوا بقضية الكسب، يعني هو العمل يعني الله سبحانه وتعالى يجعله هو الذي خلق هذا الفعل، وهو الإنسان يكسبه، يعني هو الآلة، هو المكان الذي يكون فيه هذا، حتى يقولون بعد ذلك هو الإنسان هو الذي اكتسبه. لا، ليس باستقلالية، لن يخرج، لن يذهبوا عن قضية الجاب، ولذلك يستشكل عليهم. ولذلك حتى من أراد أن يصور قضية الكسب تعمى عليه، لا يفهم هؤلاء ماذا يريدون، يريد أن يوجه كلامهم من هنا هنا هنا، فصار الكلام مثل الأعمى، مثل الذي لا يوجد فيه وضوح. تارة يقول هو آلة، وبالنتيجة هو بالأخير سوف أيضا يرجع إلى الجبر، لأن الله هو الذي خلق هذا الفعل، والإنسان هو ليس إلا آلة محركة. مولانا العزيز، فإذا أنت تكلف إذا كان هناك جابر، إذا كان الإنسان مجبور، فلماذا تعطيهم التكاليف؟ لماذا؟ وبعد ذلك تعاقبهم؟ هذا ظلم أو ليس بظلم؟ هذا ظلم على الله سبحانه وتعالى، والله حاشاه أن يكون ظالما، فإنه واجب الوجود وهو كامل، ونحن أثبتنا له صفة العدل، إنه عادل، أليس كذلك؟ بالإضافة حبيبي انظر في بعض الأشياء مثل الوجدانيات، سهلة سهلة وجدانية، أمور وجدانية. حينما أقول لك ارفع لي هذا البناء كاملا، أنا أقول لك ارفع هذا البناء كاملا، أنت تقول لماذا؟ لا أستطيع. لماذا؟ تقول هذا ليس بقدرتي، ليس عندي طاقة. فيقول لي، يعترض هو، يقول إذا أردت أن تكلفني فكلفني بما أطيق، أما أن تكلفني بما لا أطيق، بما لا أقدر، فهذا قبيح. كيف تكلفني بشيء غير مقدور؟ أليس كذلك؟ يقولون أنك أنت تعلم عن قدرتي، فكيف تكلفني بشيء غير مقدور؟ هذا يقبح منك. تعال إلى الطفل الصغير فتقول له اكتب لي موضوعا إنشائيا بعشرين صفحة، هو لا يعلم ألف باء جيم، لا زال يتعلم حروف الهجاء، فإنك بعد ذلك أنت تكلفه بشيء غير مقدور، هذا يقبح عليك كأب. أنت أب لهذا الطفل، لا تكلفه بشيء غير مقدور وبعد ذلك تعاقبه يا ولد وتعطيه لكمة هكذا حتى، لأنه لم يقم بالواجب، لم يقم بالتكليف، لا يجوز ذلك. فهذا تكليف بغير المقدور، تكليف بما لا يطاق، وهذا قبيح أن يصدر من الباري جل وعلا، أليس كذلك؟ ها مشايخنا؟ فلذلك كلام المجبران لا يساعد عليه الدليل، كلام المفوضات لا يساعد عليه الدليل، فماذا نصنع؟ نقول هو أمر بين أمرين، لا نخرج هذا الإنسان من سلطان الله ولا نجعله مجبورا فنثبت له الظلم والعياذ بالله، ونثبت له القبيح والعياذ بالله. إذن هو أمر بين أمرين، في الوقت الذي هو يكون في سلطان الله سبحانه وتعالى، في الوقت الذي يكون هو في سلطان الله سبحانه وتعالى، في ذات الوقت يكون هو باختياره يصنع الأمور. حتى بعد ذلك إذا كان يوم القيامة فيحاسب الإنسان، فإما أن يدخل الجنة نتيجة لطاعته، وإما أن يدخل نار جهنم نتيجة والمستجار بالله، فيكون في عمله مستحقا لدخوله. هذا بالنسبة إلى كلام الاختيار الاستقلال، كيف يكون الأمر بين الأمرين. المعتزلة هم الذين قالوا بالتفويض، الأشاعرة هم الذين قالوا بالجبر، هم الذين قالوا بالجبر. هناك بعض النكات نبينها إن شاء الله تعالى، هذا مجمل القول، بعض التفاصيل البسيطة من خلال التطبيق إن شاء الله نبين. نعم
تفضل. إذا نظر أنه مختار لكن كل يشكل إنسان عقل مقابلها عدة قوى أخرى ضد فعله،
هذا
كيف يستطيع أن يتغلب قوى الشيطان ناس وأهواء مقابل عقل؟
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من امتحانهم، لا بد من أن يوجد.
ليش الناس
وهو الناس أنت الذي تسيطر عليها هذه الناس؟ لماذا النفس الإنسانية هي تحت سيطرة الإنسان، فإما أن يقويها فتكون بعد ذلك تترقى إلى الروح، تترقى إلى ما بعد الروح. جيد، هذه الترقيات إن بقي هو في عالم الشهوات وغير ذلك بقي، إن تحرر فخرج إلى عالم الروح عالم العقل، وهذه كلها بسيطرة. هو الإنسان هو الذي يربي هذه الناس كالطفل، النفس هذه كالطفل، فإن أنت ربيتها على التربية الصالحة كذا بقي عندك الشيطان فقط، وأنت الذي تقوي هذه النفس. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بفطرة صافية بيضاء لا يوجد فيها أي خداع، وبالتالي فأبواه يهودانه أو يمجسانه، هذا من باب ماذا؟ وبالتالي صحيح كلامه، ولكن من كان قد أعطي العقل الله سبحانه وتعالى يحاسب على قدر عقله. نحن لأجل أن نخلص الله سبحانه وتعالى من الظلم نقول بأن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على قدر العقل، على قدر البيئة. ولذلك من كان في غابة ولا يعرف دين، لا يعرف مذهب، لا يعرف قوانين، لا يعرف شيئا، يقال هذا مستضعف، هل هذا يدخل نار جهنم؟ يقال لا يدخل نار جهنم. الذي لا يعرف شيئا عن قضية أمير المؤمنين عليه السلام وأنه هو الأحق بالخلافة مثلا من غيره، هل تعاقبه؟ لا تعاقبه، يمكن ربما كان هذا جاهل لا يعلم، مسكين عاش في قرية نائية لا يوجد فيها سبل ووسائل الإعلام، فلن تصل له هذه المعلومات، لكنه إذا وصل بعد ذلك قال ثبتت الحجة. فإذا جاء يوم القيامة يقول لم أعلم، فيقال له هل لا تعلم؟ ألم تعلم بأن هناك أشياء قوانين، أن هناك نبي والنبي يجب أن يكون من بعده وصي، حافظ للدين، يفتي الناس ويعلم الناس ويحفظ الدين، أليس كذلك؟ فيقال نعم. فيقال له أين هو هذا الرجل الذي يحفظ الدين من بعد رسول الله؟ يجب أن يكون معصوما لا يخطئ حتى يعلم الناس الأمور الصحيحة، وإلا بعد ذلك ما فائدته إذا كان يخطئ؟ يعلموني أشياء خطأ، ما فائدته؟ لو كان يعلمني أشياء خطأ لماذا يجعله الله لي هذا يخطئ، وربما حرفني بخطئه، فيسبب ماذا؟ يسبب خلل في لطف الله سبحانه وتعالى، يسبب نقص في الذات المقدسة أصلا. كيف يرسل لنا شخص هو يريد لنا الله ماذا يريد؟ يريد لنا الهداية، أليس كذلك؟ فيجعل لنا شخص يخطئ فنصير نقضي الذي للغرض، غرض الله من إرسال الشخص حتى يهدينا، وإذا به يضلنا، فيكون هذا نقض للغرض الإلهي، أليس كذلك؟ هذا الموضوع في الإمامة إن شاء الله برجع إليه في الوقت اللاحق. إذا في أسئلة نخليها لبعد الدرس، في الإمامة نخليها لبعد الدرس، نفتح علينا باب ثاني.
نقول إن الله لا يظلم لا أحد يعني
قطعا،
لكن الناس بعض الناس تشكر أن نقول ليش إن الله اختارني مثلا أن أكون فلان وفلان أختار من أبناء المؤمنين وفلان أختار من السيد فلان أو فلان أختار من العالم فلان أختار سيد وأنا عامل، كيف نرد الشكر؟
هذه أمور كلها راجعة إلى ماذا؟ كلها راجعة إلى أن الإنسان أيضا مكيف بماذا؟ مكيف بقوانين وضعية. قوانين وضعية ما هو المقصود؟ مو المقصود بهذه التي جاءت لنا من عن طريق ماركس وفلان وفلان قوانين وضعية، ليس هذا هو المقصود. يعني حبيبي أنا أقول لك حينما أجعل هنا ثما أتي بهذا العطر السام الذي فيه سم فأنا أجعله هنا، أنت ماذا يحصل فيك؟
سم،
يحصل فيك التسمم، أليس كذلك؟ يقولون هذا تأثر، أنت تتأثر بالقوانين بالأمور التي تحصل في هذه الدنيا، ولذلك يقال لك يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سوف تحصل هناك مفاسد، سوف تحصل هناك مشاكل، سوف يتسلط عليك الحاكم الجائر، سوف أيضا غير ذلك يدعو الصالحين، يدعو الصالحون فلا يستجاب لهم، هذا من الآثار. إذن هناك قوانين، كل شيء مرتبط بالثاني، كل شيء مرتبط بالثاني. فأنت في أول الأمر هناك استحقاق لك، أنت المفترض أن تكون من طينة نقية طاهرة، خصوصا أن كما هو معروف في الروايات بأن من كان من الإمامية فإنه يعني هو تابع لعلي عليه السلام، لأن الشيعة هو من تبع عليا، يقال بأنه مخلوق من طينتهم، هكذا هي جاءت الروايات، ومخلوق من هذه الطينة الطاهرة، طينة النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. فبعد ذلك هذا ما قاله الرسول، هذه هي الروايات التي جاء بها الرسول. فبعد ذلك المشكلة ما عيب أكمل، عندي أنا نقاط مهمة بعد ذلك أتي للجواب، وإلا لو باجي للجواب بيصير عندك إشكال في جهة أخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما رأى منذ ذلك العالم، منذ ذلك الوقت الذي خلق فيه الناس وحدثت فيه الحركة، وجد أن هذا سوف يكون طاهرا، وجد أن هذا سوف يكون مؤمنا، وجد أن هذا سوف يكون نقيا، وجد أن هذا سوف يكون خاليا من الملكات الغير مثلا طاهرة، بل كله سجايا وملكات طاهرة. بعد ذلك يقال أن هذا ظرفه أن يكون في ذاك المكان، ظرف هذا أن يكون في ذاك المكان، وكلها من مقدرات الله سبحانه وتعالى. فهو وجد أن هؤلاء يستحقون هذا الأمر. بعد ذلك وجد أن هذا الخلق قبل هذا الخلق المادي، ها أنت غير تنزلت، هكذا يقولون أنك تنزلت من عالم وجئت إلى عالم آخر، هذا هو عالم العبادة، عالم الطاعة، عالم الامتحان، هو الذي تثاب عليه وتعاقب، فجعله فرأى بأن هذا العقل قال له أقبل أقبل، قال له أدبر أدبر، فجعله أفضل الخلق وهو العقل. لاحظ بعد ذلك جاء للإنسان نظر كيف هي طاعته، كيف هو إحسانه، كيف هو محبته، كيف كذا كيف كذا، وجده بهذا الشكل فجعله في هذا المكان، ذات جعله في ذات، هذا جعله في هذا الظرف، هذا جعله في هذا الظرف، وكل بما يناسبه.
يعني نقول أن الله خلاص نزل صح، أن خلاص كل أعمالنا جوازية، بعدين إحنا قلنا هذا جيد، هذا صالح، أوكي.
هي وش قاعد أقول أنا، نقرب شوي ومقدمات وكذا.
يعني أصل الخلق، أنا أقول أصل الخلق.
أصل الخلق أنه كان هذا رأى خير صالح طيب كذا جعله في هذا.
الله خلق هالطريقة يعني.
مو الله خلق هذه الطريقة. استغفر الله العظيم، هذا المشكلة. شيخنا خلق هناك خلق. فرأى أن هذا مطيع. كل ما قال له يطيع 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 يطيع، جعله هو أفضل الخلق. هناك شخص مثل معاوية بن أبي سفيان لا يرضى الله عليه في الدنيا والآخرة، جيد، رأى بأنه يعصي، رأى بأنه كذا، جعله في ذاك الظرف الذي هو من محط أبي سفيان، الذي أمه فلانة و فلانة عمته، وتلك بيت مضطرب. تلاحظون، تلاحظون ربما اقتضت الحكمة الإلهية، لكن هذا كله بعد التسليم أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل ظلما. لا بد لا بد لا بد أن تجعل هناك الحكمة دائما أمام ناظريك، يعني لا تخدش في الحكمة الإلهية، دائما تكون عند ناظريك فتجعلها محط المحور الذي تسير عليه، لا تحيد عن الحكمة، وإلا إذا قلت بأشياء تسبب نقص للذات المقدسة فيكون في غاية وقمة الإشكال، لأنك سوف تختش في الحكمة مباشرة. يخرج من الخبيثين طيب ومن الطيبين خبيث مثلا، هذا نتيجة لماذا؟ لأنه هو مستحق، هو مستحق. على كل حال إن شاء الله بعض الأمور يعني ما نقدر إحنا نطول فيها أكثر، رحنا إلى الإمامة ورحنا لخلق الطينة، حديث الطينة، ورحنا أشياء كثيرة. على كل حال فلا بد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم. نعم، اختيار الإنسان، إن الإنسان مختار في جميع أفعاله، وهو المذهب الحق الذي تؤيده الأدلة العقلية والنقلية. وليس المراد من اختياره استقلاله التام عن القدرة والمشيئة الإلهية، بل هو مختار في عين وقوع فعله في دائرة المشيئة والقدرة الإلهية كما سيأتي بيانه، وهذا هو المعروف بمذهب الأمر بين الأمرين، وإليه ذهبت الإمامية وامتازت به عن المعتزلة والأشاعرة اللتين اختارت كل منهما طريقة خاصة في تفسير علاقة أفعال الإنسان بالقدرة والمشيئة الإلهية. قلنا لكم الآن، وأين الأشاعرة؟ أين المعتزلة؟ ربما لا يوجدون الآن لأنه اختلطت الأمور. لو جئت إلى الأشاعرة اليوم مو مشكلة، مو مشكلة. الأشاعرة اليوم تجدون في الفقه، الأشاعرة اليوم ليس كلها، الأشاعرة اليوم تجدونها أنها أخذت من هنا وهنا، غير الأشاعرة تلك التي كانت موجودة، لأن بدأت تختلط نتيجة الثقافات، نتيجة الأخذ والعطاء بين المذاهب، صارت دخائل، من هنا دخائل ومن هنا دخائل ومن هنا دخائل، صارت عملية اجتهادات وغير ذلك، فتغيرت بعض الأمور، ليس كلها على نفس الوتيرة تماما، ما تغيرت، اختلطت. تنشأ عند حينما يرون أيضا إشكالات الفلاسفة الغربيين وإشكالات الفلاسفة الماديين وغير ذلك الإلحاديين، يجدون أنه لا بد من تغيير بعض القضايا، فتحصل هناك اجتهادات أخرى يعني. نعم. وفيما يلي نستعرض هذه المذاهب الثلاثة. مذهب المعتزلة وهو التفويض، قال المعتزلة بأن الإنسان مختار في أفعاله ومستقل في اختياره استقلالا تاما عن القدرة والمشيئة الإلهية، فهم بذلك أشركوا بالله تعالى خالقا على مستوى فعل الإنسان، يعني جعلوا هناك خالق آخر، لأن أنت حينما تقول أنك أنت مفوض خرجت من سلطان الله فأنت تخلق فعلك بنفسك، فجعلت شريك في الخلق. وحجتهم ما هي، ما هو دليلهم في ذلك؟ وحجتهم في مقالتهم هذا إن تعلق الإرادة والقدرة الإلهية بفعل العابد مخالف للحكمة والعدل الإلهي والعياذ بالله، لما فيه من الجبر على الإنسان. هم يريدون الخروج عن الجبر، دخلوه في التفويض المنفي عن الله تعالى لأنه ظلم. هم خافوا من الظلم فجعلوا له التفويض. الأمر الثاني، إن اجتماع إرادتين قوي وقدرتين على شيء واحد وهو فعل الإنسان هنا ممتنع، يعني مستحيل. هل تجتمع اللتان على معلول واحد؟ ها؟ تجتمع علتين تامتين كاملتين يجتمع على معلول واحد؟ مستحيل. تريد تسأل شيخ إبراهيم وش معنى هذا الكلام؟ مفهوم؟ الحمد لله. ولا يخفى بطلان مقالتيهما بالكلية، أما الأولى فلعدم المناصاة بين حكمته سبحانه ووقوع كل شيء في الكون ومن جملة فعل الإنسان في إطار القدرة والمشيئة الإلهية، ليس مخالفا لحكمته، بل هو عين تنزيهه سبحانه. هذا عين التنزيه، نحن ننزه الله سبحانه وتعالى، فلا نقول أنه مفوض. ونفي هذا التعلق، إذا نفيت تعلقه بالله، انتقاص من قدرته تعالى وفاعليته. وقد أثبتنا فيما تقدم أنه تام فيها ولا يخرج صغير ولا كبير عن محيطها، عن محيط قدرته ومشيئته. وأما الثانية فإن امتناع اجتماع إرادتين وقدرتين على فعل واحد صحيح، لكن إذا كانت كل من الإرادتين والقدرتين علة تامة لتحقق ذلك الشيء، وهذا منفي قطعا في موردنا نحن الآن في كلامنا، منفي قطعا في إرادة الإنسان بالنسبة إلى إرادة الله تعالى، فإنها تابعة لها ومفتقرة إليها بحكم إمكانها، بما أنها ممكنة فهي فقيرة، يعني بما أن هذا الإنسان، بما أن هذا المخلوق ممكن، ممكن الوجود، يعني تتذكروا المواد الثلاث اللي درستوها في المنطق، واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود، وممكن الوجود معناه أنه محتاج فقير إلى الواجب، صحيح؟ نعم. فلذلك مقتضى إمكانيته فقره إلى الواجب، بما أنه ممكن إذن هو فقير إلى الواجب. ومتى كانت إرادة الممكن وقدرته تعارض إرادة الواجب وقدرته؟ يقول ومتى، هذا سؤال استنكاري، ومتى كانت إرادة الممكن وقدرته تعارض إرادة الواجب وقدرته حتى يستحيل اجتماعهما على شيء واحد، وإنما هذه في طول هذه، يعني هذه متعلقة بهذه، لا يوجد هناك تعارض.
تخلي الحلقة
الجاية ما عليه، مو مشكلة إن شاء الله ولا يهمه. إن شاء الله تعالى نكمل التطبيق في اليوم القادم، ولكن ما أريده منكم أن تقرأوا الدرس وأن تكتب لي هذا التكليف. ما هو دليل المفوضة وكيف ترد عليه؟ ما هو دليل المجبرة وكيف ترد عليه؟ عقلا، ها؟ عقلا. وصلى الله على محمد وآل محمد.